بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء الثامن من شهر صفر نواصل القراءة في بلوغ المرام، وهذا المجلس هو المجلس الحادي عشر، وقد وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. وهذا الحديث من أحاديث نواقض الوضوء، وذكرنا أنه مشتمل على فائدتين عظيمتين، أحدها الإشارة إلى القاعدة المشهورة أن اليقين لا يزول بالشك، وأن من شك في طهارته فالأصل هو البناء على اليقين. والفائدة الثانية بيان أن الحدث ناقض من نواقض الوضوء، لأنه قال حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحة، فالحدث سواء كان الريح أو ما كان له صوت فإنه من نواقض الوضوء، وهذا من الأمور المجمع عليها بين أهل العلم. في الأحاديث السابقة التي ذكرها الحافظ ابن حجر في باب نواقض الوضوء تقدم معنا ذكر جملة من هذه النواقض. تكلمنا عن النوم وأنه من نواقض الوضوء، وذكرنا معنى ذلك، وأن من نام حتى أصبح لا يشعر إن خرج منه شيء فإن وضوءه ينتقض، وأنه إذا نام بحيث كان نعاسا فقط ويشعر بما حوله ولو أحدث لشعر فإن هذا النعاس ليس بناقض للوضوء. إذن فرقنا بين النوم وبين النعاس، بين النوم وبين النعاس، وذكرنا أن من أدلة العلماء التي تدل على أن النوم من نواقض الوضوء هو حديث صفوان رضي الله عنه المذكور في باب المسح على الخفين، في قوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فهذا يدل على أن الغائط والبول والنوم كلها من نواقض الوضوء. كذلك تكلمنا عن مسألة المستحاضة، وهل يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة أم لا يجب، وذكرنا أن الحافظ ذكر رواية البخاري ثم توضأ لكل صلاة، وقلنا هذه الزيادة تكلم العلماء عليها، وذكرنا أن الراجح أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن المستحاضة، وكذلك من كان له حدث مستمر عنده سلس بول ينزل عليه البول دائما، وقلنا هؤلاء يستحب في حقهم الوضوء لكل صلاة ولا يجب، لأن ذلك ليس من الموجبات. ذكر الحافظ أيضا حديث علي بن أبي طالب في مسألة المذي، وذكرنا أن المذي كما قال عليه الصلاة والسلام فيه الوضوء، فهو من نواقض الوضوء المتفق عليها بين العلماء. تكلمنا عن مس المرأة وهل ينقض الوضوء أو لا ينقض، وذكرنا خلاف العلماء وأن الراجح أنه ليس من نواقض الوضوء. حديثنا في هذا الدرس عن ناقض آخر من نواقض الوضوء وهو مس الذكر، وهذه المسألة ذكر فيها الحافظ ابن حجر حديثين، الحديث الأول حديث طلق ابن علي، والحديث الثاني حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. أما الحديث الأول فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. هذا الحديث صحابي طلق ابن علي، وطلق ابن علي قال العلماء هو طلق ابن علي السحيمي اليماني، صحابي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه. يذكر هذا الصحابي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الرسول سئل عن الرجل يمس ذكره. كلمة يمس ذكره يعني بدون حائل، المس كلمة المس تكون بدون حائل، يعني من تحت الثياب. يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ يعني هل ينتقض وضوءه فيلزمه أن يعيد وضوءه وصلاته؟ فكان الجواب: لا، يعني ليس هو من نواقض الوضوء ولا يؤثر. لماذا؟ قال: إنما هو بضعة منك، يعني مثله مثل الأنف ومثل الخد، فإذا مس الإنسان خده أو أنفه هل يتوضأ؟ الجواب: لا. فكذلك إذا مس ذكره فإنه لا يتوضأ. ابن حجر رحمه الله يقول: هذا الحديث أخرجه الخمسة، وتقدم معنا أن المراد بالخمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، فهؤلاء يقال عنهم الخمسة. يقول: صححه ابن حبان، الإمام ابن حبان يعني رواه في كتابه الصحيح، رواه في كتابه الصحيح. وقال ابن المديني، وقال ابن المديني، هذا ابن المديني من علماء العلل، اسمه علي ابن عبد الله ابن جعفر، كان يلقب ويلقبه العلماء بحية الوادي، وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله، وكان البخاري يجله ويعظمه، حتى قال رحمه الله، يقول البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد مثل ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. فنقل ابن حجر كلام علي بن المديني عن هذا الحديث، وأنه قال: هو أحسن من حديث بسرة رضي الله عنها، يعني الحديث الذي سيأتي بعد ذلك. بالنسبة لصحة هذا الحديث، هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فكما نقل ابن حجر صححه ابن حبان، وابن المديني رحمه الله أشار إلى أنه أفضل وأقوى، فكأن عبارة ابن المديني فيها تصحيح لهذا الحديث أيضا. وفي المقابل ضعف هذا الحديث جماعة من العلماء، في المقابل ضعف هذا الحديث جماعة من العلماء، نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ضعف أو أشار إلى ضعف هذا الحديث. وسبب الخلاف، سبب الخلاف في هذا الحديث هو الراوي عن الصحابي، الراوي عن الصحابي، فإن هذا الحديث جاء من طريق قيس بن طلق بن علي عن أبيه طلق بن علي، فالعلماء اختلفوا في قيس هذا وفي الرواية عنه، هل حديثه صحيح أو غير صحيح، على قولين من أهل العلم. الذي يتلخص من كلام أهل العلماء والذي يظهر أن هذا الحديث ضعيف، وأن العلة فيه أنه من طريق قيس بن طلق، وقيس بن طلق هذا فيه كلام لأهل العلم، خلاصته أنه لا يصح الاعتماد على حديثه هذا. إذن الخلاصة التي يذكرها العلماء في هذا الحديث كما أشار ابن حجر أن الحديث مختلف في صحته، وأن الراجح فيما يظهر لنا أنه حديث لا يصح، وأن الحديث حديث ضعيف، وأن حديث بسرة أقوى من حديث علي، من حديث طلق بن علي. وهذا الترجيح هو ترجيح الإمام البخاري، فالبخاري خالف شيخه علي بن المديني ورجح حديث بسرة كما سيأتي معنا. إذن هذا الحديث أولا من حيث الصحة والضعف هو حديث ضعيف، وممن ضعف الحديث أيضا الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك ضعفه الإمام أبو حاتم الرازي وقد تقدم معنا ترجمته، وضعفه أبو زرعة والبيهقي والدارقطني وابن الجوزي، فكثير من أهل العلم أشاروا إلى ضعفه، ومن أوائل من ضعفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الحديث الثاني الذي في مسألة مس الذكر حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر حديث طلق بن علي جاء بحديث بسرة، وبسرة بنت صفوان صحابية، اسمها بسرة بنت صفوان ابن نوفل ابن أسد، القرشية الأسدية من رهط خديجة بنت خويلد، يعني من قبيلتها، وورقة ابن نوفل عمها، ورقة ابن نوفل المشهور عمها رضي الله عنها، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من المهاجرات المبايعات، روت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فهذا الحديث يفيد ماذا؟ يفيد أن مس الذكر ينقض الوضوء، يعني بخلاف حديث طلق بن علي، حديث ابن طلق فيه أنه لا ينقض، وحديث بسرة فيه أنه ينقض الوضوء. يقول الحافظ بن حجر أخرجه الخمسة، تقدم معنا أن الخمسة المراد بهم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، يقول: وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. فخالف البخاري شيخه علي بن المديني، بن المديني رجح حديث طلق، والبخاري رجح حديث بسرة. وإذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل فالمرجع هو الدليل، فالعلماء لما نظروا في ما هذين الحديثين رجح جماعة منهم كما ذكرنا حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها على حديث طلق، فيكون عندنا حديث بسرة أرجح لأن حديث طلق حديث ضعيف، وأما حديث بسرة فإنه حديث صحيح، حديث بسرة حديث صحيح. وإذا اختلف حديثان أحدهما صحيح والآخر ضعيف فلا شك أن الحديث الصحيح مقدم على الحديث الضعيف. من العلماء من صحح الحديثين، صحح حديث طلق بن علي وصحح حديث بسرة، من صحح الحديثين وقع عنده إشكال في الجمع بين الحديثين. أما على قول من قال بأن حديث طلق ضعيف وحديث بسرة صحيح فلا إشكال، لأن الحكم في هذه المسألة يكون أن مس الذكر ينقض الوضوء. أما العلماء الذين صححوا الحديثين وقالوا حديث طلق صحيح وحديث بسرة صحيح، فهؤلاء اختلفوا في حكم مس الذكر هل ينقض أو لا ينقض. منهم من قال حديث طلق يقدم على حديث بسرة، وعلى هذا فإنهم يقولون لا ينقض الوضوء أبداً بمس الذكر، ومنهم من رجح حديث بسرة وقال حديث بسرة مقدم على حديث الطلق لأن حديث الطلق كان أولاً، والراجح كما ذكرنا أن حديث بسرة مقدم لأن حديث الطلق حديث ضعيف، وعلى هذا فإن حكم المسألة مس الذكر ينقض الوضوء فهو من نواقض الوضوء. يبقى معنا هل مس الفرج، مس المرأة فرجها مثل مس الرجل ذكره ينقض الوضوء أم لا؟ الراجح عند العلماء أنه مثله، لأنه جاء في أحاديث أخرى بيان ذلك، فقد جاء في حديث لأم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، وجاء في حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فدل هذا على أن مس الذكر أو مس المرأة فرجها يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. إذن هذا ما يتعلق بهذين الحديثين المتعارضين. ذكرنا أن الحافظ ذكر في مسألة مس الذكر حديث طلق وحديث بسرة، وذكرنا الراجح أن حديث بسرة هو حديث صحيح مقدم على حديث طلق فإنه حديث ضعيف. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف حديثا اشتمل على جملة مما يعدها العلماء من نواقض الوضوء. هذا الحديث في مسألة القيء والرعاف والقلس والمذي، هل هذه من نواقض الوضوء أم لا؟ ويعبر عنها العلماء رحمهم الله بالخارج من غير السبيلين، هل ينقض الوضوء أم لا؟ في هذا الباب ذكر الحافظ ابن حجر حديث عائشة رضي الله عنها قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. أخرجه ابن ماجه يعني في سننه، وكلمة ماجه تنطق بإسكان الهاء وقفا ووصلا، يعني نقول أخرجه ابن ماجه في سننه، بعض الناس يقول أخرجه ابن ماجة بالتاء وهذا خطأ. الذي صححه العلماء أنه ينطق بإسكان الهاء وصلا ووقفا. وضعفه أحمد يعني ضعفه الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء، والخلاصة أن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث استدل به بعض العلماء على مسألة، وهي كما ذكرنا الخارج من غير السبيلين. أولا نقف على ألفاظ الحديث، قال من أصابه قيء. القيء معروف، وهو ما ألقته أو ما قذفته المعدة عن طريق الفم، يأكل الإنسان أو يشرب ثم يستفرغ، هذا يقال له قيء. الرعاف خروج الدم من الأنف. القلس خروج الطعام من البطن إلى الفم، يعني شيء يسير يخرج يبقى في الفم، وهذا أحيانا يقع من الإنسان عندما يتجشأ أو نحو ذلك، فهو قيء يسير. فالقلس أو القلص هو ما يخرج من البطن من طعام أو شراب إلى الفم، فإذا قذفه إلى الخارج فهو قيء، فإن كان قليلا يسميه العلماء القلس بفتح اللام، إذن هو قريب من القيء. وأما المذي فهو معروف. بالنسبة للمذي تقدم معنا في حديث علي أنه من نواقض الوضوء، يبقى معنا القيء والرعاف والقلس، هذا يسميه العلماء كما ذكرنا الخارج النجس من غير السبيلين. الخارج من الإنسان يقسمه العلماء إلى قسمين: خارج من أحد السبيلين، خارج من غير أحد السبيلين. الخارج من أحد السبيلين إما أن يكون بولا أو غائطا، منيا، مذيا، ريحا، هذا يقول العلماء من نواقض الوضوء. إذا خرج شيء من أحد السبيلين سواء كان الخارج نجسا كالبول الغائط، أو كان الخارج طاهرا كالمني، وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرا، وسواء كان الخارج معتادا كخروج البول الغائط أو غير معتاد كخروج الدود والحصى، كل ذلك من نواقض الوضوء. فالخارج من أحد السبيلين يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، خارج من القبل أو من الدبر أو من فرج المرأة، فهذا يعتبر من نواقض الوضوء. يبقى معنا الخارج من غير أحد السبيلين كالذي يخرج من الفم أو من الجراحة أو من رأس الإنسان أو من أنفه. من أمثلة ذلك القيء والرعاف والقلس، إذا رعف الإنسان وخرج منه الدم أو من جرح له أو جرح، هل هذا من نواقض الوضوء؟ هذا الحديث الذي ذكرناه يدل على أنها من نواقض الوضوء، لكنه حديث ضعيف. ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء سواء كان نجسا أو غير نجس. وبهذا قال الإمام الشافعي ومالك، وهو رواية عن الإمام أحمد، فيكون عندنا الصحيح أن خروج الدم من غير أحد السبيلين وكذلك القيء وكذلك القلس أن هذا لا يعتبر من نواقض الوضوء. إذا أحب أن يتوضأ فله ذلك، وأما إذا لم يتوضأ وصلى فصلاته صحيحة. والدليل على ذلك البراءة الأصلية، يعني ليس هنا دليل صحيح يلزم المسلم أو يدل على أن وضوءه ينتقض بأحد هذه الأشياء، بل جاء في قصة رجل من الصحابة يقال له عباد بن بشر في غزوة ذات الرقاع أنه أصيب بسهم وهو يصلي وخرج منه الدم فأكمل صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له انتقض وضوءك وعليك إعادة الصلاة. فعلى هذا الصحيح أن هذه الأمور ليست من نواقض الوضوء، يستحب منها الوضوء لكنه لا يجب. فإذا قال قائل جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الترمذي والإمام أحمد وغير واحد، فهذا يدل على أن القيء من المفطرات وهو من نواقض الوضوء. فالجواب على ذلك أن هذا الحديث فيه أنه يستحب الوضوء من القيء ولا يجب، لأنه فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه قاء فتوضأ، والمقصود بذلك أن من أحب أن يتوضأ فله ذلك، يعني لم يأتي ما يدل على أن من قاء فليتوضأ، ولكنه فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والأفعال تدل على الاستحباب. إذن الخلاصة أن هذه ليست من نواقض الوضوء. كذلك حديث عائشة، هذا الحديث الضعيف دل على مسألة، وهي أن من أصابه رعاف وهو في الصلاة يخرج ثم يغسل هذا الدم ثم يتوضأ ثم يرجع ويكمل صلاته، ولا شك أن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الحديث ضعيف فلا يستدل به. ننتقل بعد ذلك إلى ناقض جديد من نواقض الوضوء، وهو أكل لحم الإبل. يقول الحافظ ابن حجر عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتوضأ من لحوم الإبل، من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فقال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهناك حديث آخر بمعناه، وهو حديث البراء بن عازب في سنن أبي داود وسنن الترمذي وابن ماجه. يقول البراء بن عازب: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضأ منها. فهذان الحديثان، حديث جابر المذكور هنا وكذلك حديث البراء بن عازب الذي ذكرناه، يدلان على وجوب الوضوء من لحم الإبل. فإذا أكل الإنسان لحم إبل وجب عليه أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال جماعة من أهل الحديث. الأئمة الثلاثة الشافعي وأبو حنيفة ومالك ذهبوا إلى أن هذا ليس من نواقض الوضوء، واستدلوا بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. استدلوا بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني أي شيء طبخ على النار وأكل منه فإنه لا يتوضأ منه، ومن ذلك لحم الإبل. لكن هذا حديث عام، هذا حديث عام، وحديث جابر بن سمرة وحديث البراء حديث خاص، والخاص يقدم على العام، وكذلك هو نص في المسألة. فالعموم الوارد في حديث جابر يقدم عليه حديث أحاديث هذا الباب لأنها نص. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن لحم الإبل فقال: توضأ منها. فهذا حديث مقدم، هذه الأحاديث مقدمة على ذلك. إذن إذا أكل الإنسان من لحم الإبل فالصحيح أن ذلك ينتقض وضوءه، سواء كان اللحم قليلا أو كثيرا. والعلماء رحمهم الله اختلفوا هنا في مسألة، وهي: هل ينتقض الوضوء بلحم الإبل فقط، أم يدخل في ذلك إذا أكل الكرش والكبد والكلية والأمعاء وما أشبه ذلك؟ اختلفوا على قولين، منهم من قال يدخل في ذلك كل شيء، يدخل في ذلك كل شيء، قالوا لأن كلمة اللحم كلمة عامة يدخل فيها كل شيء. ومن أهل العلم من يرى أن أكل لحم الإبل هو الذي ينتقض به الوضوء، أما أكل الكبد أو الكلية أو نحو ذلك فإنه ليس بناقض لعدم ورود النص في ذلك، وهذا أقرب، يعني هذا أقرب من حيث الوقوف على النص. بعد ذلك ننتقل إلى ناقض جديد من النواقض التي ذكرها بعض العلماء رحمه الله، وهو حمل الميت وتغسيله. هل تغسيل الميت وحمله من نواقض الوضوء أم لا؟ قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. إذن هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول ابن حجر وأخرجه أحمد يعني في المسند، وأخرجه الترمذي وحسنه. قوله أخرجه النسائي، قال بعض العلماء هذا وهم من الحافظ، فإن الحديث ليس موجود في سنن النسائي، فيكون الحديث أخرجه أحمد والترمذي، وضعفه الإمام أحمد، ضعفه الإمام أحمد فقال: لا يصح في هذا الباب شيء. إذن كلمة الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء يقصد أن حديث أبي هريرة ضعيف، وأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من غسل ميتا أن يغتسل، أو أنه أمر من حمله بأن يتوضأ. والذي ذهب إليه الإمام أحمد قاله أيضا غير واحد، فكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا الحديث الصحيح فيه أنه موقوف من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فالعلماء صححوا أن هذا من كلام أبي هريرة ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الإمام أحمد والبخاري وكذلك أبو حاتم رحمه الله، أبو حاتم الرازي. فالصحيح أن هذا الحديث من كلام أبي هريرة. يبقى معنا مسألة: هل تغسيل الميت يوجب الاغتسال؟ الجواب لا، أولا لأن هذا الحديث ضعيف، وثانيا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالغسل من تغسيل الميت. فمن غسل ميتا لا يجب عليه أن يغتسل، إذا أحب أن يتوضأ أحب أن يغتسل فهذا جاهز. ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن ذلك: هل على أحدنا من غسل إذا غسل ميتا؟ فقال رضي الله عنه: إن ميتكم ليس بنجس، قال: إن ميتكم ليس بنجس، يشير رضي الله عنه وأرضاه إلى أن هذا ليس من موجبات الاغتسال ولا الوضوء. قال ابن عباس: إن ميتكم يموت طاهرا، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا غسلوا ميتا يتوضؤون، فهذا كله يدل على أن الاغتسال من غسل الميت ليس بواجب. وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذا من كلام ابن عمر، فهذا يدل على أن الاغتسال من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب. فعلى هذا، هل تغسيل الميت أو حمل الميت من نواقض الوضوء، الجواب لا، هذا لا يعد من نواقض الوضوء، وإنما كما ذكرنا يدل على هناك أحاديث أخرى تدل على الاستحباب وليست دالة على أن هذا من النواقض. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله مسألة مس القرآن، هل يجب أو هل يمتنع المحدث من مس القرآن؟ فذكر لنا حديث عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلوم. عبد الله بن أبي بكر هذا من التابعين، ليس صحابيا، اسمه عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، فهو تابعي. ينقل لنا أن الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لجده عمرو بن حزم كان مكتوبا فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث رواه الإمام مالك مرسلا. ما معنى مرسلا؟ يعني رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا عندنا عبد الله بن أبي بكر تابعي وينقل شيئا عن الرسول، فما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرسل، والمرسل من أقسام الأحاديث الضعيفة عند العلماء. ويقول هنا ابن حجر ووصله النسائي وابن حبان وهو معلوم، يعني أن هذا الحديث الصحيح فيه أنه مرسل فهو من أقسام الضعيف، لكن هذا الحديث له شواهد ذكرها العلماء ولأجلها صححوا هذا الحديث. إذن الخلاصة أن هذا الحديث مختلف في صحته بين العلماء، لكن الراجح أنه حديث حسن، أنه حديث صحيح، وأنه حديث معمول به. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن مس المصحف لا بد له من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فلا يمس القرآن إلا طاهر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة إلا طاهر المقصود بها الطاهر من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. وهذه المسألة هذا القول لم يختلف فيه الأئمة رحمهم الله، فبهذا قال الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء كلهم ذكروا أن القرآن لا يمسه إلا طاهر. والمقصود بمس القرآن هنا المس بدون حائل، يعني مباشرة مسه باليد أو بالجسد، لكن إذا مس القرآن بحائل كأن يلبس قفازا مثلا أو يمسه من فوق وفوقه شيء، هذا مسألة اختلف فيها العلماء، والراجح أن ذلك جائز. المنهي عنه هو أن يمس القرآن من غير يعني حائل بيده بلا طهارة، وهذا الذي دل عليه هذا الحديث هو الذي كان يفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذه المسألة تختلف عن مسألة قراءة القرآن. قراءة القرآن بدون مس المصحف، قراءة القرآن بدون مس المصحف هذه جائزة، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بدون أن يمس المصحف وهو على غير طهارة، يعني إذا كان محدث حدث أصغر وأراد أن يقرأ القرآن بدون أن يمس المصحف فهذا جائز باتفاق العلماء. أما إذا كان محدثا حدثا أكبر أو حائضا أو نفسا فقد اختلف العلماء في ذلك، وذكرنا من قبل أن الراجح الجواز، فيجوز للمسلم أن يقرأ القرآن بدون أن يمس المصحف سواء كان على طهارة أو على غير طهارة. هذا ما يتعلق بقراءة القرآن ومس المصحف. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. رواه مسلم يعني بإسناده، ذكر الإسناد في كتابه الصحيح، وأما البخاري فإنه ذكره بدون إسناد، ذكره معلقا. التعليق أن يحذف من إسناده واحدا فأكثر. ماذا يفيد هذا الحديث؟ يفيد أن ذكر الله لا يشترط له طهارة، وذكر الله ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون غير قرآن، والصحيح أن كلا القسمين لا يشترط لهما الطهارة، فيجوز للإنسان أن يذكر الله بقراءة القرآن أو بغير القرآن من الأذكار بدون طهارة كما تقدم معنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان. من العلماء من استثنى الجنب والحائض، فقال الجنب والحائض لا يقرآن القرآن، وذكرنا من قبل أن هذا القول غير صحيح. بقي مسألة وهي ذكر الله سبحانه في كل أحيانه يدخل فيه أيضا أن يذكر الله قائما وقاعدا وجالسا على كل أحواله، ويستثنى من ذلك ذكر الله في مواضع في بعض المواضع كقضاء الحاجة وبيت الخلاء، فإن هذه المواضع من باب تعظيم القرآن وتعظيم ذكر الله أن لا يذكر الله في هذه المواضع، لأنها مواضع يحضرها الشياطين كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش محتضرة. فالإنسان في حال البول والغائط وفي حال الجماع لا يذكر الله سبحانه، ولهذا إذا عطس إذا خرج يحمد الله، إذا سلم عليه لا يرد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل للمسلم هو أن يكون متطهرا حال ذكر الله، فقد مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى قضى حاجته ثم تطهر ثم قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحاديث سبق الكلام عليها في الحقيقة، فذكر لنا حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه، لينه يعني ضعف، فهذا الحديث ضعيف. وهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن خروج الدم من غير أحد السبيلين مثل الحجامة لا تنقض الوضوء، وهذا المعنى صحيح، وقد تقدم معنا أن هذا هو الأصل، لكن الحديث حديث ضعيف كما ذكر الحافظ رحمه الله. ثم ذكر لنا الحافظ ابن حجر حديثاً أو حديثين يتعلقان بمسألة النوم، فقال رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي يعني وكاء الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد والطبراني، وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. إذن أفاد الحافظ ابن حجر أن هذه الأحاديث ضعيفة، وهي تدل على مسألة أن النوم من نواقض الوضوء، وقد سبق معنا أن ذكرنا هذه المسألة وذكرنا دليلها، وأن دليلها في حديث علي في حديث صفوان رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا ما هو النوم الناقض للوضوء. وهذه الأحاديث التي ضعفها ابن حجر حسنها أيضا بعض العلماء، وحسنها الألباني رحمه الله، وحسنها أيضا غيره من أهل العلم. والقول بأنها ضعيفة الأسانيد هو الأقل، لكن هل مجموعها يدل على صحتها؟ هذا الذي اختلف فيه العلماء، والصحيح أنها ضعيفة، حديث معاوية وحديث علي. ثم ذكر لنا الحافظ حديثا آخر ضعيفا فقال ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا، هذا أيضا حديث ضعيف يدل على أن النوم الذي ينقض الوضوء هو نوم المضطجع، فإذا نام الإنسان وهو مضطجع انتقض وضوءه، أما إذا نام وهو قائم أو وهو جالس فإنه لا ينتقض وضوءه، وهذا المعنى غير صحيح والحديث ضعيف، وسبق معنا الكلام على مسألة النوم. ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الباب بأحاديث تدل على الحذر من الوسواس، فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. خرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زين، ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقل كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه. هذه الروايات يغني عنها حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة، وذكر لنا 4 أحاديث: حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن زيد، وذكر حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد. حديث عبد الله بن زيد في البخاري ومسلم أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في صلاته فقال: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم بمعناه، وقد تقدم معنا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحد في إذا أشكل على أحدكم بطنه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذان الحديثان صحيحان. أما حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد فإنهما حديثان ضعيفان في أسانيدهما ضعف، ولكن هذه الأحاديث تدل على مسألة تقدم الكلام عليها، وهو الحذر من الوسواس. الحذر من الوسواس، فإذا جاءك الشيطان في الصلاة وأخذ يشككك في صلاتك وفي وضوئك وفي طهارتك، فينبغي على الإنسان ألا يستسلم لهذه الوساوس والأوهام، وعليه أن يقول له كذبت يعني في نفسه، وأن يبقى على الأصل وهو الطهارة. فمن كان متوضئا متطهرا ثم دخل عليه الشك فالأصل الطهارة، ولا ينسى وراء هذه الوساوس والشكوك، فإنه إذا فعل ذلك شفي من هذه الوساوس بإذن الله. إذن علاج الوسواس أولا ألا تنقاد إليه، وثانيا أن تقول للشيطان كذبت، إما في نفسك وإما إذا كنت خارج الصلاة تقولها، تخاطب تقول له كذبت يعني أنا لم ينتقض وضوئي. فهذا من علاج الوساوس التي قد تصيب الإنسان. إذا استسلم الإنسان للوسواس وبدأ يشك في طهارته وفي صلاته، قد يصل إلى حالة المرض لتستعصي عليه، ويصبح يعني في ضيق وفي أمر عسير. هذا خاتمة الأحاديث التي ذكرها الحافظ في باب نواقض الوضوء. نسأل الله جل وعلا أن يوفق لمن يحب ويرضى، وأن يجعل هذا من العلم النافع والعمل الصالح. هذا إن شاء الله نقف إن شاء الله، والأسبوع القادم والذي بعده ليس فيهما درس، ونبدأ الدروس مرة أخرى إن شاء الله في الفصل الثاني بإذن الله تعالى.